قال رحمه الله تعالى: وإياه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ذكر بعض هذه الآية في باب الشهادات، وذكر بعضها أيضا في باب الإقرار، وهي الآية ما قبل الأخيرة في الكتاب. قال تعالى: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يكون الكلام على الآية في الموضعين. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين، مر بنا أكثر من مرة أن هذا الخطاب يوجه للمؤمنين لأنهم يمتثلون، وليس هذا دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. أتى بأي لأجل التوصل لنداء ما فيه أل، ما فيه أل لا ينادى، ما تقول يا الناس يا الرجل، فإذا أردت أن تنادي تأتي بأي، يا أيها الناس يا أيها الرجل. وكما مر بنا أن ربنا تبارك وتعالى حينما يأمرنا وينهانا يذكرنا بأحب الأوصاف لنا، وهو وصف الإيمان، وفيه من أسباب القبول التلطف في التوجيه، وأيضا فيه الأوامر من الإيمان الواجب المذكورة في هذه الآية، وأن تركها إخلال بالإيمان الواجب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا فعل أمر، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاسمها الضمير واو الجماعة، وخبرها قوامين منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. قوامون مفردها قوام، وقوام صيغة مبالغة من قائم، فالوصف قائم، صيغة المبالغة قوام، فعال أو مفعال أو فاعول بكثرة عن فاعل بديل، ففعال بدل عن فاعل، صيغة مبالغة. ربنا عز وجل أمرنا أن نستمر على القيام بالقسط، ذكر ذلك بالفعل كونوا، والفعل يدل على التجدد والحدوث بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبات، فكلما حصل أمر يحتاج القيام بالقسط نقوم به. وذكر أيضا صيغة المبالغة قوام، وهي أبلغ من قائم بالقسط. القسط هو العدل، كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله. شهداء لله أصل الشهادة مشتقة من المشاهدة، فكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أمر الله عز وجل بالقيام بالشهادة، والقيام بالشهادة يدخل فيه التحمل والأداء، فهما كما مر بنا من فروض الكفايات، أمر الله عز وجل بهما، ولا يمكن الأمر لجميع الأمة، فيكون من فروض الكفاية هذا الأصل، وقد تتعين الشهادة على الشخص كما مر بنا. فالشهادة من الأمانة، فهي كالوديعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، متى ما طلب من الشخص شهادة وجب عليه أن يؤديها على ما ذكرته قبل قليل، فهي من فروض الكفاية. شهداء لمن؟ لله. ليظهر العلم أن اللام للتعليل لأجل الله، إذن تكون الشهادة لله عز وجل، وفيه الشهادة عبادة وقربة، فتحملها وأداؤها يثاب عليه المسلم، كما أن كتمان الشهادة كما مر بنا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يعاقب، فكذلك من يؤديها يثاب،
وهذا هو العدل. فربنا عز وجل في كل ما يعاقب عليه يثيب على ضده. وهل تشترط النية لأجل الثواب؟ يعني يستحضر التعبد لأجل المثاب؟ هذا على ما مر بنا في قاعدة إذا كان النفع متعديا يثاب الشخص ولو لم يستحضر نية التعبد. الشهادة نفعها متعدي فيثاب عليها الشاهد وإن لم يستحضر أنها من باب التعبد، مما مر بنا وفي بضع أحدكم صدقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤجر في المعاشر ولو لم ينوي، في حديث أنس في مسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان أو يرزق منه إلا كان له صدقة ولو لم يحتسب الأجر، لأنه من النفع المتعدي. وناخذ منه أيضا مفهوم العبادة، أن العبادة أعم من العبادة المحضة من صلاة وصيام ونحو ذلك، العبادة أعم من ذلك كما هو معروف، ضابطها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات فهي من العبادات. ولو على أنفسكم، كلمة لو غالبا تكون للأمر المستبعد، وغالبا الشخص يستبعد أن يشهد على نفسه. ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم، هل الشخص يشهد على نفسه؟ نعم، وجه ذلك الإقرار، فالإقرار شهادة، فإذا أقر بشيء شهد على نفسه، فالإقرار سمي إقرارا هو من باب الاصطلاح، وإلا هو في الحقيقة شهادة، وسماه ربنا تبارك وتعالى شهادة. في الإقرار إذا كان على نفسه سمي إقرارا، وإذا كان بحق له على غيره سميت هذه دعوة. لي في ذمة زيد من الناس كذا شهادة، لكنها تسمى دعوة. وإذا أقر بحق لغيره على غيره هذه تسمى شهادة. إذن الكل في الحقيقة شهادة، نسمي هذا إقرار ونسمي هذه دعوة ونسمي هذه شهادة، هذا من باب الاصطلاح. ولو على أنفسكم أو الوالدين، ما ذكر الأولاد، ذكر النفس وذكر الوالدين. فبعض العلم يقول ولو على أنفسكم، الولد من نفس الشخص، ففي حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفيه كما تعلمون قصة، قال: فاطمة بضعة مني. فقالوا: ما ذكر الولد، لأن الولد من الشخص. ولو على أنفسكم، نأخذ منه أن الشخص له أن يشهد على نفسه، يشهد على والديه، لكن هل له أن يشهد لولده، لوالديه أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف أشير إليها إن شاء الله. أو الوالدين، هذا من باب التقسيم، أو الوالدين، أي ولو كان الحق على الوالدين والوالدان الأب والأم وإن علوا، فيدخل في اللفظ الأجداد، الذي يلد الأم، فذكر الوالدين من باب التغليب كما نقول القمران والبكران والعمران. والأقربين، الوالدان من الأقربين، لكنه عطف العام على الخاص، فذكر الوالدين ثم ذكر بعدهما الأقربين، وفيه ذكر الأهم فالأهم، بدأ بالنفس ثم ذكر الوالدين وذكر الأقربين. ننتقل إلى الآية في الإقرار، قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن، من الذي يكون؟ المشهود عليه غنيا،
أو فقيرا من باب التقسيم فالله أولى بهما. إن يكن غنيا فلا يحابى لأجل غناه، أو لا يظلم لأجل غناه، يقال هذا غني يتحمل، بخلاف الفقير. الفقير قد يحابى لأجل فقره، وقد أيضا يظلم بسبب فقره وعدم وجاهته. فربنا عز وجل يقول إن يكن يحصل المشهود عليه سواء كان فقيرا أو غنيا، ما الأمر؟ قال فالله أولى بهما. ممن ما ذكر، هل هو من الشهود، من الأولاد، من الأقارب، يدخل فيه كلها أولى. فالله أولى، الله أحق بهما، وفيه لطف الله عز وجل بنا وتكفل الله عز وجل بنا، وأنه أقرب إلينا من أقاربنا. فلا تتبعوا، نهي، فلا تتبعوا الهوى، لا تعملوا بهواكم. الواجب هو اتباع الحق، أن تعدلوا. إذن إذا اتبعتم هوى النفس لن يحصل العدل، فسوف تميلون وتجرون بسبب الهوى. أو فلا تتبعوا الهوى، نهوا أن يتبع الهوى لأجل أن يعدلوا، فلا يجتمع العدل والهوى. فالهوى من أسباب عدم العدل، بل أسباب خيري الدنيا والآخرة مخالفة الهوى، وبضده اتباع الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مخالفة الهوى هي من أسباب السعادة في الدارين، كما ذكرت قبل قليل. هذه الآية سيقت للكلام على أحكام الشهادة. أرجع إلى بعض المسائل المتعلقة بالآية، فقول ربنا تبارك وتعالى إن يكن غنيا أو فقيرا، نأخذ منه مساواة الشريف وغيره في الحكم، فالواجب أن يساوى الجميع، فلا يقع الظلم على أحد منهم. وفيه أيضا يجب على القاضي أن يساوي بين الشريف وغيره في مجلس الحكم، فلا يحابي أحدهما، إما لأجل جاهه أو لأجل ضعفه فيرحمه. وفيه أخذ الحق من الظالم القوي للضعيف، وفيه أيضا تحريم ظلم القوي لأجل الإحسان بالضعيف، لأن المعنى كما ذكرت قبل قليل يدخل في الآية. هذه الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء، الشخص المقر شهيد يشهد، فهل يشترط في الإقرار أن يقول أشهد؟ لا، لو قال لزيد من الناس في ذمة كذا، هذا يسمى إقرار ويسمى شهادة. إذن أصح القولين لا يشترط في الشهادة لفظ الإشهاد، مما يدل على ذلك الآية، فسمى ربنا تبارك وتعالى المقر شاهدا مع أنه لا يقول أشهد. أيضا ربنا عز وجل حينما ذكر لنا من قصة يوسف عليه السلام قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ماذا سيقول الشاهد؟ يقول قميصه قد من قبل، ولا يقول أشهد أن قميصه قد من قبل. هذا يدل على عدم اشتراط لفظ أشهد. أيضا تعلمون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث الكافر لو قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام بالإجماع، ولو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا أقر بالألوهية والرسالة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بالإسلام. فهذا يدل على أن الشهادة لا يشترط فيها لفظ أشهد. أيضا فيه وجوب الإقرار بالحقوق التي على الشخص، لأن ربنا عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فيجب على الشخص أن يقر بالحقوق التي للمخلوقين، ولما أقول أن يقر بالحقوق التي للمخلوقين بخلاف حقوق الخالق كما مر بنا، حقوق الخالق الأولى أن يستر الشخص على نفسه إذا قارف معصية فيها حد أو دون ذلك، فالأفضل في حقه أن يستر على نفسه وأن يتوب كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مائزا. وفيه أن الشخص إذا أقر على نفسه ليس له أن يرجع، فإذا أقر بحق لمخلوق ليس له الرجوع، بخلاف حقوق الخالق تبارك وتعالى فلو أقر له أن يرجع. هذه الآية استدل بها على أن شهادة الفرع لا تصح للأصل، وكذلك الأصل لا تصح شهادته لفرعه كونه يشهد له، أما كون الفروع والأصول يشهد أحدهم على الآخر فهي مقبولة. مثلا مسألة الخلاف، لكن صحيح القبول، لكن الخلاف المشهور عند أهل العلم هل يشهد الأصل لفرعه والفرع لأصله أو لا. من يرى عدم الشهادة، ربنا عز وجل يقول ولو على أنفسكم، ولم يذكر الولد لأن الولد جزء من الشخص، فإذا شهد لفرعه كأنه شهد لنفسه، ولا يقول أحد بجواز شهادة الشخص لنفسه. أيضا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إذن الفرع لو شهد للأصل كأنه شهد لنفسه، فهما بمعنى واحد. أيضا يقولون غالبا الشهادة تكون في أمور المال أو ما يتعلق بالمال، فمال الأصل عائد إلى الفرع، ومال الفرع يجوز للأصل أن ينتفع به وأن يتملكه، فكأنه شهد لنفسه. أيضا يقولون هذا مظنة التهمة، فإذا كان مظنة التهمة فلا تقبل شهادته، وأشرت إلى ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، قالوا الفرع والأصل لا تصح شهادتهما لأنهما لا يرضيان. لماذا؟ لأنهما محل تهمة. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله، إذا عرفت العدالة فليس مجرد التهمة مانعة، كونه سينتفع بماله ليس هذا مانعا. لماذا؟ لعموم النصوص، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه نصوص عامة، ولم يرد حديث صحيح يخرج الفروع والأصول. كذلك لم يرد في كتاب ربنا ما يخصص هذا العموم، بل كذلك نصوص السنة لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإذا لم يوجد ما يخصص لا من النصوص ولا من الإجماع، فالصحيح إذا كان الشخص عدلا فيجوز أن يشهد الفرع لأصله، والعكس يشهد الأصل لفرعه، كما يجوز له أن يشهد عليه فكذلك يشهد له. وهذا الذي كان عليه كما ذكر الزهري عليه عمل السلف، إنما بدأوا بعد ذلك برد الشهادة حينما حصل عند الناس ما حصل دخلوا، وإلا على كلام الزهري ممن تقدم كانوا يقبلون ولا يتهمون. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ولو على أنفسكم، أيضا يقبل إقرار المحجور عليه، المحجور عليه لحظ غيره المفلس، إذا أقر بمال يقبل إقراره، لكن الإقرار يكون في ذمته، حينما يقر أقر في ذمته، لكن حينما يريد أن يجعل هذا الشخص شريكا المال الآن محجور لأجلهم لا يقبل، لأن هذا مظنة تهمة.
فيقبل إقراره على نفسه، لكن لا يقبل إقراره على غيره. لا نمكن هذا الشخص الذي أقر له المحسور عليه من المشاركة لأنه أقر على غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. ويدخل في عموم الآية ولو على أنفسكم الإقرار بالحدود، فإذا أقر الشخص بالحدود قبلت، ولا يشترط فيه التكرار كالزنا. تعلمون قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، قضية عين فيها احتمال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت، فلا نجعل هذه قضية عامة. يقال إذا أقر بحد قبل ولا يحتاج يطلب من إعادة الإقرار كعدد الشهود، سواء فيما يتعلق بالزنا أو غير الزنا. فلو أقر بمال قبل منه أول الإقرار وليس له الرجوع، فكذلك ما يتعلق بحقوق الخالق، لكن إذا رجع في حقوق الخالق له ذلك كما أشرت. وفيه أيضا التنبيه بالأعلى على الأدنى. وجه ذلك ذكر الله عز وجل الشهادة على النفس والوالدين والأقربين من باب أولى من كان دونهم من أقاربه البعيدين أو من ليسوا من أقاربه. وفيه أيضا الاحتساب على الأولاد والزوج، لأن الشخص يجب عليه أن يكون قائما بالقسط بالعدل، فلا يحابي أو يترك المنكرات المتعلقة بأهل بيته، تحمله الرحمة أو الشفقة والعاطفة فيتركهم على ما هم عليه من تقصير ويحتسب على غيرهم، بل هم أولى من غيرهم. وفي أيضا الإقرار على النفس في باب المناظرة، وهذا مهم لنا معاشر طلاب العلم. تجد الواحد منا في باب المناظرة ربما يتبين له الحق، لكن تجده يستنكف ويصر حتى لا يظهر بمظهر المخطي أو من غلب، فيجب عليه أن يقول الحق ولو كان على نفسه. أيضا ما يتعلق في باب الاستشارة، إذا استشير الشخص وسئل عن شخص قريب كالولد فيجب عليه أن يشهد بالعدل وأن يقول ما يعتقده، فيحرم عليه أن يكتم الشهادة، يحرم عليه أن يبدل ما يعتقده في هذا الشخص. أحيانا يقع في حرج، له مندوحة في ذلك أن يقول اسأل غيري إذا كان يمكن أن يسأل غيره، أما أنه يقول خلاف ما يعتقد فيحرم عليه، فهذا إخلال بالقيام بالقسط. وفيه أيضا إقامة الحدود على من ليس لهم وجاهة، كما تقام الحدود على أصحاب الوجاهة والولايات. تعلمون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة المخزومية حينما شفع فيها أسامة بن زيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففيه إقامة العدل على الجميع. أيضا قوله ولو على أنفسكم، النفس تارة تطلق على الذات تارة تطلق على الروح، فإذا أطلقت على الروح النفس من ذكر البعض وإرادة الكل، كما يقال عتق رقبة. أيضا نأخذ من قول ربنا تبارك وتعالى أو الوالدين والأقربين بيان أخطاء الجميع، وأن لا نحابي قريبا أو نحابي محبوبا ونظهر أخطاء غيرهم. ومن ذلك ما يتعلق بأهل العلم، إذا أخطأوا فهم كغيرهم، يبين أنهم أخطأوا وأنهم جانبوا الصواب، بل قد يكون بيان خطأ هؤلاء أولى من غيرهم. بيان الخطأ شيء، السلب والسب شيء آخر، وناخذ منه أيضا فضيلة العدل. ومما ورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فضيلة العدل كما مر بنا ما يتعلق بالجور والظلم، ومن ذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، ومر بنا أن القضاة ثلاثة اثنان في النار في حديث بريدة. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى كونوا قوامين بالقسط، هذا يدخل فيه القاضي وغير القاضي. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما جاء في البين على المدعي، ثم ذكر هذه الآية. وجه ذلك لو كان المدعي يقبل قوله لما احتاج إلى الشهادة، فاستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن البين على المدعي. الآية الخامسة قال الله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية الماضية: من أسباب عدم العدل المحبة وحظوظ النفس. هذه الآية فيها أن من أسباب عدم العدل هو البغض، فالبغض قد يحمل الشخص على أن يجور في الحكم، أن يجور في الشهادة، سواء كان الأمر يتعلق بالقاضي أو غير القاضي. فأمر ربنا عز وجل في هذه الآية أن نقوم بالعدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لا فرق بين هذه الآية والتي قبلها إلا ما يتعلق بالقسط. آية النساء قدم القسط وأخر شهداء لله، وهذه الآية آية المائدة قدم لله شهداء وأخر القسط. اجتهد أهل العلم في بيان العلة، بعضهم قال آية النساء تتعلق بحظوظ شخص فقدم العدل، لأنه إما تكون الشهادة عليه أو على من يحب فقدم العدل، بخلاف آية المائدة قد يكون على عدو فخوف بالله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، فناسب أن يذكر ربنا عز وجل وأن يخوف بالله. هذا توجيه لبعض العلم. بعض العلم يقول ذكر القسط في آية النساء لأنها تقدمها آيات تتعلق بالقضاء، فناسب ذكر القسط، فالخطاب كأنه موجه للقاضي، وأهم واجبات القاضي هو العدل. أما ما يتعلق بآية المائدة فأخر القسط، ذكر ما يتعلق بالميثاق ونحوه فناسب أن يذكر الله عز وجل وأخر القسط. وتبقى هي مسألة اجتهادية، لكن لا شك أن في ذلك حكمة: علمه من علمه وجهله من جهله. ولا يجرمنكم، لا يجرمنكم أي لا يمنعنكم لا يحملنكم شنآن قوم، أي البغض. وقوم كما مر بنا تطلق على جماعة الرجال وتدخل فيه النساء. شنآن قوم قد يكون لأجل الله عز وجل، حتى لو كنت تبغضه لأجل الله يجب أن تعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، حتى لو كان بسبب البغض في الله عز وجل فيجب العدل ويحرم الجور. نتأمل عظمة الشارع مع القريب ومع البعيد، مع المحب ومع المبغض، الميزان واحد. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل. أيضا هذا يذكرني بأمر: لا يوجد في الشريعة مساواة، إنما فيها العدل، وهذا هو ميزان الدنيا والآخرة. فالميزان في الدنيا والآخرة هو العدل وليس المساواة، بل حتى بين المؤمنين لا مساواة، لا يسلمكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إذن حتى بين المؤمنين مفاضلة على أن لا تعدلوا، على أن لا تعدلوا، أي لا يجرمنكم شنآن قوم على عدم العدل أو على ترك العدل. أن وما دخلت عليها الفعل يقدر مصدر اعدلوا، أيضا أكد ربنا عز وجل الأمر بالعدل، اعدلوا هو ما هو هو العدل المفهوم من السياق أقرب للتقوى. إذن عدم العدل ليس من التقوى ومن نقص الإيمان الواجب كما تقدم، أقرب للتقوى، أي إذا عدلتم أصبحتم أتقياء ودنوتم من مراتب التقوى، أو هو أقرب للتقوى من النار، لأن عدم العدل من أسباب دخول النار. واتقوا الله، في الآية ربنا عز وجل يزجر ويأمر، لأن الأمر يحتاج إلى تحريك الوجدان، التخويف، فالشخص أحيانا في موطن القوة مع المخالف أو مع المبغض قد يجور، فاحتاج إلى أن يكثر من الوعد والوعيد لأجل أن ينزجر. واتقوا الله، وفيه التخويف، إن الله خبير بما تعملون، هنا تأكيد إن الله خبير، الخبير هو الذي يعلم البواطن، بما تعملون أي بكل الذي تعملونه، ففيها ترغيب وترهيب، ترغيب لمن قام بالعدل وترهيب لمن جار. أيضا هذه الآية فيها ترغيب في تولي القضاء وترهيب منه، ترغيب لمن تولاه بحق وقام بحقه، وترهيب لمن لم يستكمل شروطه أو استكمل شروطه لكنه لم يقم بحقه. هذه الآية استدل بها على أن من موانع الشهادة العداوة، فإذا كان بين الشخص وبين شخص آخر عداوة لا يشهد عليه، له أن يشهد له لكن لا يشهد عليه. والصحيح كما ذكرت قبل قليل عندنا نصوص استشهاد العدل، فإذا كان عدلا فتقبل شهادته، كما أن المسلم يعادي الكفار تقبل شهادته عليهم، فكذلك فيما بينه وبينه عداوة، سواء تتعلق عداوة دينية أو دنيوية. وفيه أيضا العدل مع أهل الكتاب، فيجب على المسلم أن يكون عادلا حتى مع الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، فلا ينقصهم قدرهم ولا ينزلهم ما لم ينزلهم الله. وهنا تأتي الإشكالية، أغلب الناس إما مفرط وإما مفرط، إما أن يظلمهم بحجة الموالاة والمعاداة، وإما أن يواليهم بحجة العدل. فالعدل لا يقتضي المحبة ولا يقتضي الموالاة. وفيه أيضا الوعيد على الظلم وإن كان المظلوم ظالما معتديا، فيحرم الاعتداء عليه وعدم ظلمه. نعم يحكم عليه بالعدل لكن لا يجر عليه لأنه ظلم. وفيه أيضا من أساء في واجباته تجاه خالقه أنه لا يظلم ولا يعتدى عليه، فمن باب أولى من أساء للمخلوق، فليست حقوق المخلوق بأولى من حقوق الخالق، فيحرم الاعتداء عليه وظلمه. من المواطن اللي يرون عدم قبول الشهادة فيها شهادة أحد الزوجين للآخر بخلاف شهادته عليه، والعلة عندهم التهمة، وكل واحد من الزوجين ينتفع بمال الآخر وربما يؤول إليه. والصحيح كما ذكرت قبل قليل عندنا نصوص القرآن ونصوص السنة عامة، فلا يخرج منها أحد إلا
بدليل صحيح أو إجماع، ولا يوجد دليل صحيح من السنة يخرج هؤلاء، الوارد في ذلك لا يصح، وكذلك لا يوجد إجماع، فيتمسك بعموم نصوص الكتاب والسنة.